ناري الهداية الإلهية. عندما نتدبر في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة نجدها تبين بوضوح أن التوحيد الله في ربوبيته عقائديا يكون بالإيمان بأنه عز وجل هو رب كل شيء والمدبر لشؤون جميع الخلائق، فيداه مبسوطتان في ذلك، وليس كما زعم محرفو اليهودية أنه عز وجل خلق الخلق وتركهم وشأنهم. أما التوحيد العملي في الربوبية فيكون برجوع المؤمن إليه جل جلاله في جميع شؤونه، فيدبرها على وفق ما أمره الله عز وجل عن طريق الأخذ من مبلغي رسالاته وخلفائه والهادين لخلقه بأمره تبارك وتعالى. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا لعظيم أهميته في وصول الإنسان وبلوغه الكمالات المقدرة له، نختار بعض نماذجها كقوله عز وجل في الآية 106 من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقوله عز وجل في الآية 71 من السورة نفسها: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وكذلك نتدبر في الآيات 61 إلى 64 من السورة نفسها، حيث يبين جل جلاله كلا قسمي التوحيد في الربوبية الاعتقادي بالإيمان بأن الله هو مدبر شؤون الخلق جميعا وأن تدبيره لها هو الأكمل، والتوحيدي العملي بالالتزام العملي بالهداية الإلهية. قال جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كما تصرح الآيات الكريمة بأن الله عز وجل هو وحده الذي بيده النفع والضرر، هو خالق الخلق والعارف بما يصلحهم، ولذلك فإن توحيده في الربوبية يعني السير على الصراط المستقيم المنجي من الضرر بمختلف أشكاله والموصل للنفع بشتى أنواعه. قال تبارك وتعالى في الآية 54 من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونقرأ في الآية 16 من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيها الأطائب، إن توحيد الله عز وجل عقائديا وعمليا في الربوبية هو الذي يهب قلب الإنسان السكينة والطمأنينة بالرجوع إلى رب واحد في جميع الشؤون، فلا تفترسهم أهواء الأرباب المتفرقين، وكل منهم من شياطين الإنس والجن يدعونه لاتباع أهوائهم المتضادة. كما أن هذا التوحيد الخالص هو الذي يجعل طاقات الإنسان تستثمر في الطريق السليم الذي يعود عليه بكل خير وبركة وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. فالتوحيد في الربوبية يعني الاستناد إلى الركن الإلهي الوثيق والارتباط بالقوة الربانية المطلقة، وهذا ما ينبهنا إليه قوله عز وجل في الآيتين 30 و 31 من سورة الحج، حيث يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مستمعين الأفاضل، ويبقى هنا أن نتساءل عن سبل النجاة من الشرك في الربوبية، وهذا هو السؤال الذي نتلمس إجابته بإذن الله من كتاب الله والأحاديث الشريفة في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم خالص الدعوات، وفي أمان الله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أم الخير البارقية، الناطقة بالصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وحديث عن سيدة مجاهدة من أعلام المؤمنات اللواتي صدقنا في مناصرة أئمة الحق ومجاهدة أئمة الباطل. إنها البارقية، الناطقة بالصدق.
مستمعين الأفاضل، هي أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية، من سيدات المجتمع الكوفي ومن ربات البلاغة والفصاحة، وكانت في واقعة صفين تحرض المؤمنين على قتال الطاغية معاوية، وتحفزهم على الذب عن الإسلام وعن الإمام الحق أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصرته. أضمر لها معاوية الحقد والعداء إن ظفر بها، فلما تم له الأمر كتب إلى عامله بالكوفة أمره أن يسيرها إليه للانتقام منها.
روي في كتاب بلاغات النساء بالإسناد عن الشعبي قال: كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن أوفد علي أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية رحلة محمودة الصحبة غير مذمومة العاقبة، واعلم أني مجازيك بقولها فيك بالخير خيرا وبالشر شرا. فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها فأقرأها إياه، فقالت أم الخير: أما أنا فغير زائغة عن طاعة، ولا معتلة بكذب، فلما حملها إلى الشام وأراد مفارقتها قال: يا أم الخير، إن معاوية قد ضمن لي عليه أن يقبل بقولك في بالخير خيرا وبالشر شرا، فانظري كيف تكونين. قالت: يا هذا، لا يطمعك والله برك بي في تزويقي الباطل، ولا يؤنسك معرفتك إياي أن أقول فيك غير الحق.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصدق اللهجة الذي نتلمسه في جواب أم الخير على تملق والي معاوية نجده متجليا في خطابها مع الطاغية نفسه عندما دخلت عليه وقد استقبلها بالشماتة. قال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكم. وقالت: ما هي هذا، لك والله من دحض المقال ما تردي عاقبته. فخشي معاوية من الفضيحة لو جاراها فقال: أردناك. قالت: إنما أجري في ميدانك، إذا أجريت شيئا أجريته، فاسأل عما بدا لك. قال: كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر؟ قالت:
لم أكن والله رويته قبل ولا زورته بعد، وإنما كانت كلمات نفثهن لساني حين الصدمة، فإن شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت. قال: لا أشاء ذلك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أيكم حفظ كلام أم الخير؟ قال رجل من القوم: أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظ سورة الحمد. قال: هاته.
مستمعينا الأفاضل، وقرأ الرجل خطبة أم الخير في صفين وهي من روائع خطب أهل الولاء في نصرة الدين، وكان مما جاء فيها قولها رضي الله عنها:
يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن الله قد أوضح الحق وأبان الدليل ونور السبيل ورفع العلم، فلم يدعكم في عمياء مبهمة ولا سوداء مدلهمة، فإلى أين تريدون رحمكم الله؟ أفرارا عن أمير المؤمنين، أم فرارا من الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتدادا عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم؟
ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللهم قد عيل الصبر وضعف اليقين وانتشر الرعب، وبيدك يا ربي أزمة القلوب، فاجمع اللهم الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى، واردد الحق إلى أهله. ثم قالت:
هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل والوصي الوفي والصديق الأكبر، إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية وضغائن أحدية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس. ثم قالت: قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صبرا معشر الأنصار والمهاجرين، قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من دينكم، وكأني بكم غدا قد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض. باعوا الآخرة بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى، وباعوا البصيرة بالعمى عما قليل ليصبحن نادمين حتى تحل بهم الندامة فيطلبون الإقالة. إنه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل، ومن لم يسكن الجنة نزل النار.
والله أيها الناس، لولا أن تبطل الحقوق وتعطل الحدود ويظهر الظالمون وتقوى كلمة الشيطان، لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه. فإلى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوج ابنته، وأب ابنيه، خلق من طينته، وتفرع من نبعته، وخصه بسره، وجعله باب مدينته وعلم المسلمين، وأبان ببغضه المنافقين، فلم يزل كذلك يؤيده الله عز وجل بمعونته، ويمضي على سنن استقامته، ها هو مفلق الهام، ومكسر الأصنام، إذ صلى والناس مشركون، وأطاع والناس مرتابون، فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزي بدر، وأفنى أهل أحد، وفرق جمع هوازن، فيا لها من وقائع زرعت في قلوب قوم نفاقا وردة وشقاقا. قد اجتهدت في القول وبالغت في النصيحة، وبالله التوفيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقال معاوية: والله يا أم الخير، ما أردت بهذا الكلام إلا قتلي، والله لو قتلتك ما حرجت في ذلك. قالت: والله ما يسوءني يا ابن هند أن يجري الله ذلك على يدي من يسعدني الله بشقائه.
فسلام الله على أمة الله المؤمنة الصادقة أم الخير البارقية، وحشرها الله مع سادات الصادقين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم آمين.
ونشكركم أعزائي مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. Thank you.
لك لن نهدى إلى معنى الحياة ولكان ليل الجهل يغشاه البشر لولاك لم نعرف سبيلا للعلا ولكان كل الناس طعما للخطر علمتنا أن ليس محيانا سدى بل إنها الأعمال ترضى أو تذر أأنت اللطيف بنا وتعلم أمرنا بالدين تبغي صرفنا عن كل شر كان الكون غابا من ذئاب والكل يرجو أن يكون هو القدر لولاك كان اليأس رهن نفوسنا والغيم يحجب كل أنوار القمر نورت بالإيمان قلبا حائرا يسعى بحب تير الخير ازدهر نورت بالعرفان عقلا هائما فالصدق أبصار الضمائر قد غمر
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام مثلاً كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة يقول المتنبي
وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكله وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل
إن موت ألف من العليا خير من ارتفاع واحد من السفلة قال أحد الشعراء
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وما لك بالحر الذي يحفظ اليد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه. يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما، فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: العلم المصون كالسراج المطبق عليه. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين يجسد صورة تشبيهية، حيث يشبه العلم المحفوظ في الصدر أو غير المنشور أو غير المقروء بالسراج الذي يوضع عليه حاجز عن الإنارة. وهذا ما رسمه الإمام الصادق عليه السلام تعبيرا عن عدم نشر العلم وما يترتب عليه من الأثر. إذن لنتحدث عن هذه الصورة التشبيهية. من الحقائق المعروفة في ميدان البلاغة هي أن ينتخب البليغ العبارة أو الفقرة المتسمة بالوضوح وفي نفس الوقت المتسمة بالعمق، وإلا ما فائدة أن يقدم الكاتب مثلا مقالا غامضا يتعذر على القارئ إدراكه، أو يقدمه واضحا لكنه لا عمق ولا طرافة فيه. لذلك فإن الكلام البليغ هو ما جمع بين الوضوح والعمق إلا في حالات خاصة يتطلب الموقف الغامض غرضا تعبيريا، ولكنه غرض شفاف، أي يستطيع القارئ بجهد قليل أن يحل العقدة التعبيرية. على أي حال، عندما نتجه إلى مقولة الإمام الصادق عليه السلام نجد أن الحديث المتقدم قد اتسم بوضوح سافر، حيث يخبره أبسط الناس ثقافة، وهو أن العلم غير المنشور مثل السراج عليه غطاء ساتر، والمطلوب الآن إلقاء المزيد من الإضاءة لهذا الموضوع. في تصورنا أيها الأخوة أن هذا التشبيه له واقعية كبيرة وله طرافته أيضا. أما من حيث واقعيته فإننا نجد أن السراج هو الأداة المميزة للظلام، وأن العلم طالما شبهه الكتاب بأنه نور، لذلك فإن الإمام عليه السلام عندما يختار السراج ويجعله مطبقا عليه، أي بوجود الحاجز عليه بحيث يمنع أشعة النور من الانتشار، نقول حينما ينتخب الإمام عليه السلام مثل هذه الصورة إنما يعبر عن الحقيقة المؤلمة المترتبة على من يملك علما ولكن لا ينشره. ولذلك ورد عن المعصومين عليهم السلام أن زكاة العلم تعليمه، كما ورد التلويح بالعقاب لمن كتم العلم ولم ينشره. والمهم الآن هو أن تشبيه الإمام عليه السلام وجود العلم في الصدر، أي عدم نشره، كالمصباح المطبق عليه يظل متسما بالطرافة الفنية فضلا عن عمق النظر في هذه الظاهرة، وهو أمر يقتاد رجل العلم إلى أن يحرص على نشر العلم وتوصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين. وإلا مع كتمان العلم كيف نستطيع إيصال مبادئ الإسلام إلى الآخرين؟ وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينشر العلم وممن يمارس الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: العلم المصون كالسراج المطبق عليه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وبطاعته واجتناب معصيته. بادئ ذي بدء، نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. جاء في مناجاة التائبين المروية عن الإمام السجاد عليه السلام: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية: يا مسلم هذا قرآني.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين الحقيقيين بالثقلين، بعترة النبي الأكرم وبالكتاب المبين. أرجوك ربي بالثقلين عنوان الأنشودة الختامية تستمعون إليها، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحمل المبين، بعلي وفاطم والحسن من كل مكنون يرفعني. النور يرفعني درجات في كل حين. يا منزل الآيات للحق تهديني، اقبل عبادتي وأصلح ديني. يا ضامن الإجابات فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين. يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين. يا عالم الخفيات من كل مكنون، ارفعني درجات في كل حين. أدعوك ربي كما أدعوك.